الخامسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والعناوين الرئيسية: حرس الثورة يؤكد تفوق إيران في الدفاع الجوي واحتلالها المركز الأول في العديد من التقنيات. انطلاق مناورات الاقتدار 1401 للقوة البرية للجيش الإيراني في محافظة إصفهان. واستشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. جدد أعضاء مجلس خبراء القيادة الإيراني العهد والميثاق مع أهداف مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. وقام رئيس مجلس خبراء القيادة وأعضاء المجلس بزيارة مرقد الإمام الخميني الراحل في جنوب العاصمة طهران صباح اليوم لتجديد العهد والميثاق مع أهدافه السامية. وكان الاجتماع العاشر للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة قد بدأ يوم أمس الثلاثاء في طهران بكلمة رئيس هذا المجلس آية الله أحمد جنتي. وسينهي مجلس خبراء القيادة اجتماعه عصر اليوم بقراءة البيان الختامي. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية تخطي إيران الدول المتفوقة في مجال الدفاع الجوي واحتلالها المرتبة الأولى في العديد من التكنولوجيات. وقال اللواء حسين سلامي: إن قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون معها، لافتا إلى أن أمريكا باتت غير قادرة على تنفيذ مخططاتها في المنطقة لأنها تواجه الفشل الأكيد. وأضاف سلامي أن إيران أصبحت قوية وقدرتها تنمو وتتصاعد يوما بعد يوم، ولذلك الأعداء يهربون من مواجهتها، معتبرا أن امتلاك القوة بمنطقة الثورة الإسلامية هو من أجل تطبيق العدالة ورفع صوت المستضعفين المظلومين أو المظلومين في العالم. للمزيد بشأن تطور إنجازات الدفاع الإيرانية في البر والبحر وسعي دول كبرى لشراء الأسلحة من إيران، إليكم هذا التقرير.
قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون المشترك معها، هذا ما صرح به القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي.
إيران تحتل المركز الأول في العديد من التقنيات، وحتى بعض القوى العظمى تدعونا إلى التعاون المشترك في مجال الدفاع الجوي، ونحن تجاوزنا القوى العظمى في العالم ولا ننتظر الدعم من الأجانب.
وأكد اللواء سلامي أن دقة أسلحة إيران أصبحت 100%، ويمكن لطائراتها المسيرة استهداف أي نقطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وخلال ملتقى للأساتذة التعبويين في جامعات البلاد والذي عقد بمدينة مشهد شمال شرقي إيران، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارتشي: رغم كل التحديات والصعوبات فقد حولت إيران جميع التهديدات إلى فرص، ولقد توسعت قدرات الدفاعية بصورة مناسبة في السنوات الأخيرة. وأتت مناورة الاقتدار 1401 للقوى البرية للجيش والتي شاركت فيها وحدات المشات والمدرعات وطيران الجيش والمدفعية والهندسة والحرب الإلكترونية بإسناد من طائرات الشحن التابعة للقوى الجوية للجيش لتبرهن واقع الجهوزية والتطور الإيراني. وانطلقت الشهر الفائت مناورات الجيش 1401 المشتركة للطائرات المسيرة بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع والطرازات، والتي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال. وأزاحت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الستار عن 3 سفن حربية جديدة بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري في بندر عباس، منها سفينة الشهيد سليماني القتالية المجهزة بأحدث أنظمة الرقابة والكشف للرادار. وبمناسبة يوم الدفاع الجوي، أعلن العميد عظيمي قائد منطقة الدفاع الجوي شمال غرب البلاد أن الدفاع الجوي وصل حد الاكتفاء الذاتي خاصة في المجال الأمني، وبات بمستوى التهديدات في مجال علوم الدفاع الجوي، وحقق مزيدا من النمو والارتقاء.
انطلقت اليوم مناورات الاقتدار 1401 القوة البرية للجيش الإيراني وعلى مدار يومين في منطقة نصرآباد العامة بمحافظة إصفهان وسط إيران. وستجري هذه المناورات بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات وطيران الجيش والمدفعية والهندسة والمجوقلة والحرب الإلكترونية بإسناد من طائرات الشحن التابعة للقوة الجيش أو الجوية للجيش. يذكر أن الهدف من هذه المناورات هو تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش الإيراني في مواجهة التهديدات الحديثة. أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي استمرار الحوارات السياسية، وتم جمع تواقيع 180 نائبا لعقد جلسة البرلمان، مشيرا إلى اكتمال الإجراءات القانونية الخاصة بعقد الجلسة، فضلا عن تهيئة جميع الأمور اللوجستية من إعادة تأهيل مبنى البرلمان. وعلى صعيد آخر، وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عن عناد سعدون اليوم إلى محافظة كربلاء المقدسة على رأس وفد ضم كبار القادة والضباط في الوزارة. وأضافت الوزارة في بيان أن الوزير التقى بمحافظ كربلاء نصيف الخطابي للتباحث بشأن تنفيذ خطة زيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام وتأمين سلامة الزائرين. اختتم اليوم مؤتمر نداء الأقصى الدولي الذي عقد تحت شعار مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني بمشاركة أكثر من 200 شخصية دينية وعلمائية في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق. وألقيت في الجلسة الختامية للمؤتمر عدة كلمات للمشاركين، دعت إلى وحدة الأمة الإسلامية وجمع كلمتها ونصرة الشعب الفلسطيني، مستهجنة تطبيع بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو الصهيوني، مطالبة بإسقاط منظومة التطبيع. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب يونس غسان التاية بعد إصابته بعيار ناري في القلب أطلقته تجاهه قوات الاحتلال. وذكرت مصادر طبية أن الشاب أصيب بجروح حرجة، وخلال نقله للمستشفى استشهد رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه. ووفق مصادر محلية، اقتحم قوات الاحتلال المخيم وسط إطلاق لقنابل الغاز ما أدى لاندلاع مواجهات شديدة بين الشبان وتلك القوات. وهذا هو الشهيد الثالث هذا الأسبوع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية ختام مناورات الشرق 2022 اليوم في إقليم بريموريسك وتحقيق كافة أهدافها بشكل كامل. نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يافكاروف أكد أن القوات الروسية لديها مفهوم واضح لما يتعين عليها القيام به ولما تطمح إليه للغد، وذلك بهدف ضمان الأمن العسكري بشكل موثوق، مضيفا أن هذه التدريبات وصلت إلى مبتغاها على أتم وجه. وشارك في المناورات أكثر من 50,000 جندي وأكثر من 5,000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية. وأخيرا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المستحيل عزل روسيا، ووعد بتعزيز العلاقات مع آسيا محملا الغرب مسؤولية تقوير الاقتصاد العالمي وتفاقم الأزمة الغذائية. وفي خطاب أمام منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفورستوك الروسية المطلة على المحيط الهادئ، قال بوتين أن روسيا نجحت في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي، فيما وصل الغرب إلى طريق مسدود في أزمات الاقتصادية والاجتماعية. بهذا نصل معكم لختام هذه النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. تاريخ المجالس الحسينية تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 5:41. مناهل الخير تستمعون إليها عند 5:51، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق. بساتين العلماء تستمعون إليها عند 6:10، ومن ثم نقدم إليكم نحو الآفاق العالية. من الواقع تستمعون إليها عند 6:34، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7:00 وعلى مدى ربع ساعة. إشراقات من الصحيفة الحسينية تستمعون إليها عند 7:15، وبعد ذلك نقدم إليكم استفتاءات. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 6:42، وبعد ذلك نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة عند 8:13. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة 41 ممن جمع القرآن.
حرمتي الحسين
ما انتظار الدمع ألا يستهلا، أو ما تنظر عاشوراء هلا.
هل عاشور فقم جدد به مأتم الحزن، ودع شربا وأكلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج تاريخ المجالس الحسينية.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين. كان من الحسين صلوات الله عليه غيرة وشهامة وإقدام وشجاعة وحب لله تعالى وفداء وعطف على الناس ورحمة وإنقاذ. ثم كان من أعداء الحسين غدر وإنكار، وطمع وجشع وشهوة حيوانية مندفعة نحو الدنيا، وقسوة وقتل وتمثيل بالأبدان وتنكيل، واستضعاف للأطفال اليتامى المرعوبين، وللنساء الثكالى والأرامل الحيارى. فكان لابد من التقابل بين الحق والباطل.
وكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وقد بعثه الله رحمة للعالمين يحذر من أمرين: يحذر من تآزر هذه الأمة على ظلم أهل بيته وقتلهم، وكان ينبئ بذلك مرارا وتكرارا، كما يحذر من ترك نصرة الحسين عليه السلام وخذلانه. وإلى ذلك طالما كان يخبر بشهادة حبيبه الحسين في عشرات أحاديثه المباركة نقلتها مئات المصادر رواية وتصديقا وتوثيقا.
نعم عزيز المستمع، كذلك كان صلى الله عليه وآله يحذر من مغبة عذاب نازل بالأمة بل بالعالم السفلي إذا قتل الحسين، حتى روى القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والشيخ أبو إسحاق في مصائب الإنسان، والبدخشي في مفتاح النجا عن عامر بن سعد البجلي قوله:
رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام فقال لي: إذا رأيت البراء بن عازب أخبره أن قتلة الحسين في النار، وكاد أن يعذب الله أهل الأرض بعذاب أليم. قال العجلي: فأخبرت البراء فقال: صدق الله ورسوله. قال صلى الله عليه وآله: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور في صورتي. وأما قاتل الحسين فذاك لرسول الله معه وقفات عينته وذكرت مآله ومصيره، فقد جاء في فرائد السمطين للجويني الشافعي أن ابن عباس قال: سمعت النبي يقول: قاتل الحسين أنا منه بريء وهو مني بريء، قاتل الحسين في النار. وفي مقتل الحسين روى الخوارزمي الحنفي أن رسول الله قال: إن قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار، وقد شد يداه ورجلاه بسلاسل من نار ينكس في النار حتى يقع في قعر جهنم.
وفي المناقب والمثالب أخرج القاضي نعمان المصري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نظر يوما إلى معاوية وهو يتبختر في حبرة له وينظر إلى عطفيه، فقال مخاطبا إياه: أي يوم لأمتي منك، وأي يوم لذريتي منك من جرو يخرج من صلبك يتخذ آيات الله هزوا ويستحل من حرمتي ما حرم الله عز وجل. وأخرج المتقي الهندي في كنز العمال والطبراني في المعجم وابن عساكر الشافعي في تاريخ دمشق، كذا البدخشي في مفتاح النجا قول رسول الله صلى الله عليه وآله بألم مرير: يزيد لا بارك الله في يزيد، ثم قال: نعي إلي حسين وأوتيت بتربته وأخبرت بقاتله.
جينا ننشد كربلاء يا ضيعينها بيها قال وزينب يسرين يسرى ولا له واحد فزع وشاء الحاد ضعونا بساعي وقطع. جينا ننشد ويا نبو فاضل وقع ما تدلون الشريعة وينا بس أشوف والعتب مني يزود واضربوا فاضل على النخوايا يجود حق عذره يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بينا وبينا جينا ننشد كربلاء عليها نعتب نقول هاي رجال والدوير غليب حرمة زينب بيش مطلوبة يا بذنب فوق جت الحسين وام يسرين.
وهنا تثار أيها الإخوة والأخوات شبهة من فقهاء من يرون في مجالس العزاء الحسيني خطرا على عروشهم، فهم يقولون إن مجالس البكاء على الحسين عليه السلام تخالف الأحاديث النبوية الناهية عن البكاء على الموتى، فما هو الرد على هذه الشبهة؟ نتلمس الإجابة عن هذا السؤال في الحديث الهاتفي التالي لسماحة السيد بلال وهبي الباحث الإسلامي من لبنان، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني إليكم. نحن لا نرى أن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام فيه أي مانع شرعي يحول دونه، بل نرى العكس تماما، وهو ضرورة أن نبكي الحسين عليه السلام، لكن لا نبكيه جزعا ولا نبكيه يعني تهربا من قضاء الله سبحانه وتعالى أو رفضا لهذا القضاء، وإنما نبكي الحسين عليه السلام لنرتبط به بالعاطفة كما نرتبط بمبادئه وأخلاقه من خلال العقل الذي زودنا إياه الله سبحانه وتعالى. ونرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقام بنفسه مجالس بكاء على الإمام الحسين، حيث روى المسلمون قاطبة أن الإمام الحسين قد بكاه النبي في مسجد المدينة المنورة حينما أخبر أصحابه وهو على منبره في المسجد ما الذي سيجري على ولده وريحانته وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام، وأخبر جمعا من الصحابة بذلك حينما كان في المسجد، فضج كما يقول المؤرخون الصحابة كلهم بالبكاء على الإمام الحسين عليه السلام. والبكاء دائما، نحن أحيانا الإنسان يبكي لفرح، وأحيانا يبكي لموقف من المواقف يهز كل كيانه، وأحيانا ربما يبكي جزعا. أما نحن فحينما نجد ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فدى الإسلام ببنيه وفدى الإسلام بدمه وقال يعني إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، وكان يتقرب بكل الدماء والجراحات والمعاناة التي يبذلها في سبيل الله يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. نرى هذا الإنسان الذي كان يلثمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقبيلا، وكان يطيل سجوده في الصلاة وهو على ظهر جده رسول الله، نراه مرفوع الرأس مرضوض الجبين، السهم نابت في العين، قلبه أيضا مصاب بسهم مسموم. فنحن نبكي لهذه الحال التي حدثت مع الإمام سلام الله تعالى عليه، لكن لا يوجد منا من ارتبط مع الإمام الحسين بمجرد البكاء، إنما ارتبطنا مع الإمام الحسين بالعاطفة، وارتبطنا مع الإمام بالعقل، وارتبطنا مع الإمام بالولاء، وارتبطنا مع الإمام سلام الله تعالى عليه بالاقتداء بهذا الإمام المعصوم، حيث تحول بكل معاناته ومواقفه التي وقفها في كربلاء إلى ذلك الثائر النموذجي الرباني الإلهي الذي غدا قدوة وأمثولة لكل الثوار الذين أتوا من بعده ولا زالوا لحد الآن يأخذون من الإمام سلام الله تعالى عليه. ومن هنا ليس عندنا مانع، بل ورد في الروايات أن حتى الأنبياء بكوا الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وأمروا من يدرك منهم الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، يعني من أتباعهم، من يدرك من أتباعهم الإمام الحسين عليه السلام، أن يجاهد بين يديه وأنه كالمجاهد بين أيديهم. ونجد أن الصحابة أيضا صحابة رسول الله درجوا على هذا الأمر، فكان منهم من يوصي البعض الآخرين من الصحابة بأن يكونوا مع الإمام الحسين وأن يقاتلوا بين يديه. التحول الذي حصل عند زهير بن القين كان نتيجة ما سمعه من سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه من أن الجهاد الذي قاتلوه بلنجر، وهي منطقة من بلاد فارس، هذا الجهاد ليس شيئا أمام الجهاد الذي هم مدعوون إليه مع الإمام الحسين عليه السلام. لذلك حينما يعني بعث الإمام الحسين برسوله إلى زهير بن القين تذكر هذا الكلام وانطلق ليسير في ركب الإمام الحسين ويقاتل بين يديه. إذن نحن لا نرى هناك أي مانع شرعي من البكاء على الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وليس هناك أي مانع شرعي أيضا من أن يبكي الإنسان على ذنبه أو أن يبكي الإنسان على خطيئته أو أن يبكي الإنسان على قريب له. المانع الشرعي عندنا هو أن يدعون البكاء إلى الجزع من الموت، أن يدعون البكاء إلى رفض قضاء الله سبحانه وتعالى. لكن أبدا، نحن عودنا الإمام الحسين على أنه راض بقضاء الله، وهذه زينب عليها السلام التي بكت أخاها الإمام الحسين أيضا كانت تقول ربنا تقبل منا هذا القربان، تقرب أخيها الحسين عليه السلام قربانا إلى الله تبارك وتعالى، فلا مانع من البكاء أبدا. ثم إن من يقولون أن عليكم أن لا تبكوا الحسين عليه السلام هم كأنما يتعاطون مع الإنسان كأنما الإنسان حجر، إن الإنسان عواطف ومشاعر وأحاسيس وعقل، وهذه العواطف والمشاعر أمام هول أي جريمة تحدث يتأثر الإنسان وتنهمر دموعه بشكل تلقائي. فكيف إذا رأى أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حل بهم ما حل بهم مما ذكره المؤرخون وكتب التاريخ؟ وبالتالي يعني هذه الآراء التي قيلت ومنعت عن البكاء آراء لا يعبأ بها، لأنها تناقض الفطرة الإنسانية السليمة، كما أنها تناقض ما ورد عن رسول الله فيما مارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نشكر سماحة السيد بلال وهبي الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات. ونتابع أخوتنا مستمعي إذاعة طهران تقديم عشرة حلقات برنامج تاريخ المجالس الحسينية، وننقل لكم بعض الشواهد من السنة النبوية على أصالة هذه المجالس العزائية فيها.
أجل مستمعين الكرام، فقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله على حبيبه الحسين لهفات حرة ونفثات أليمة بثها في مجالس حزن كثيرة، منها في بيت زوجته الطيبة أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها.
روى الطبراني في المعجم الكبير وابن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق والجنجي الشافعي في كفاية الطالب وغيرهم قول أم سلمة: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي في بيتي، فنزل جبريل فقال: يا محمد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. وأومأ إلى الحسين فبكى رسول الله وضم الحسين إلى صدره، ثم قال جبريل: وديعة عندك هذه التربة، فشمها رسول الله وقال: ريح كرب وبلاء. قالت أم سلمة: وقال لي: يا أم سلمة، إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل. فجعلتها أم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول لها: إن يوما تحولين دما ليوم عظيم.
وتمضي العقود من السنوات، فحدث ما حدث في كربلاء، والمدينة غافية على ما لا تعلم ما حدث، فحدث رزين كما روى الترمذي في الجامع الصحيح قال: حدثتني سلمى قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي
فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله، تعني في المنام، وعلى رأسه ولحيته التراب. فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: شهدت قتل الحسين آنفا.
ونادت أم سلمة كما في مسند أحمد بن حنبل عن أنس: يا بنت عبد المطلب، أسعدنني وابكين معي، فقد قتل سيدكن. فقيل لها: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: رأيت رسول الله الساعة في المنام شعثا مذعورا، فسألته عن ذلك فقال: قتل ابني الحسين وأهل بيته، فدفنتهم. ثم قالت: فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرائيل من كربلاء، وقال للنبي: إذا صارت دما فقد قتل ابنك. فأعطانيها النبي وقال: اجعليها في زجاجة، أي قارورة، فلتكن عندك، فإذا صارت دما فقد قتل الحسين. قالت: فرأيت القارورة الآن وقد صارت دما، عبيطا يفور.
وفي رواية ابن عساكر الدمشقي الشافعي أن ابن عباس لما استيقظ من نومه استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال مطمئنا: قتل الحسين والله. فقال له أصحابه مستبعدين: كلا يا ابن عباس. فقال: رأيت رسول الله ومعه زجاجة دم. فقال لي: ألا تعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتل ابني الحسين، وهذا دمه ودم أصحابه، أرفعها إلى الله عز وجل. قال الراوي: فكتب ذلك اليوم الذي قال ابن عباس فيه ذلك، وتلك الساعة. فما لبثوا إلا 24 يوما حتى جاءهم الخبر إلى المدينة أن الحسين كان قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة.
نعم أعزنا المستمعين، وتمر القرون من الزمن بعقودها وسنينها وأشهرها وأيامها، وقصة شهادة الإمام الحسين عليه السلام تبقى حية متجددة، نابضة في قلوب المؤمنين، ساخنة في أرواحهم كل عام وكل يوم، بل وملتهبة في أيام ذكرياتها الخاصة، تقام مآتمها ومراسيمها وشعائرها.
روى علقمة عن الإمام الباقر عليه السلام في زيارة يوم عاشوراء أنه قال: ثم ليندب الحسين ويبكيه، ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه، وليعز بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه السلام. تقول: عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا من المطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. وكتب الشيخ المفيد: وفي العاشر من المحرم قتل الحسين عليه السلام. وقد جاءت الرواية عن الصادق عليه السلام باجتناب الملاذ فيه، وإقامة سنن المصائب، والإمساك عن الطعام والشراب إلى أن تزول الشمس، والتغذي بعد ذلك بما يتغذى به أصحاب المصائب دون اللذيذ من الطعام والشراب.
ويتضح مما تقدم أعزائنا المستمعين أن سنة النبي الأكرم وأئمة عترته الطاهرة عليهم السلام قائمة على إقامة مجالس العزاء الحسيني باستمرار والدعوة لإقامتها مع تأكيد خاص على توسيعها في يوم عاشوراء من كل عام. وفقنا الله وإياكم أعزائنا المستمعين لذلك.
وإلى هنا ينتهي إخوتنا مستمعي إذاعة طهران لقاؤنا بكم في الحلقة العاشرة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية. عظم الله أجوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحرمة الحسين
والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي
يا حسين يا حسين يا حج الحزن وصلت إلك حجاجك أفواج مشاية بعجل الله كثر أفواجك الله كثر أفواجك وحرامها بحور الدمع حنت تضم أمواجك والتلبية من كل قلب صحب ألم محتاجك صحب ألم محتاجك ها أنا يا كربلاء أسعى إلى عينيك يمشي دمع وياي أنا والمشاية يمشي دمع وياي أنا والمشاية
ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي
مشاية لو طال المشي حقنا حرمان يتعب يصلي جسمك بالعجل مثل العقيلة يا زينب مثل العقيلة يا زينب دمعك يعيشني الصبر نوب الحزن نتغرب أصعب من جروح العمر يوم اللي وصلك يصعب يوم اللي وصلك يصعب نهرك ما شاء الهوى يا كربلاء نرويكي صحنا انت الغاية انا والمشاية صحنا انت الغاية انا والمشاية انا والمشاية
ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي
وياك حبت الألم حبت كل حزاني لو يوم خلاني الحزين الحزن ما خلاني الحزن ما خلاني ميت أنا طول العمر ميت إذا تنساني صليت بمصابك أنا لك الدمع صلاني لك الدمع صلاني دمعتي إلى سوى الحسين لن أعطيك آية تذبح آية أنا والمشاية آية تذبح آية أنا والمشاية أنا والمشاية
قد افترق طول الدهر هذا عهدي الوالي قد افترق طول الدهر هذا عهدي الوالي والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي
جنني أب زيارتك وانا أحب جنوني اطلب وخذ روحي بعد اشر يا ماي عيوني اشر يا ماي عيوني شوف وقفت بالدرب ما قد روي من عوني صارت لي أمنية بحبك يقاطعوني بحبك يقاطعوني يا تربة الحسين لو مقطع عن أتيك جدتي عناية أنا والمشي حسين جدتي عناية أنا والمشاية أنا والمشاية
ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي والمواكب جاية بالعلم مشاية والمواكب جاية بالعلم مشاية ما نفترق طول الدهر هذا عهدي الوالي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم ونطلع على زاوية أخرى من مواجهة هؤلاء الأئمة الكرام مع السلطة الحاكمة
انتشار التنظيمات الشيعية في العالم
إنما يقال من أن هؤلاء العظماء كانوا في غربة تامة، هو هكذا في الواقع، بعيدا عن المدينة وبعيدا عن أهلهم وعن بيئتهم التي ألفوها. ولكن إلى جانب ذلك، يوجد بشأن هؤلاء الأئمة الثلاثة من الإمام الجواد وحتى الإمام العسكري نقطة أخرى، وهي أنه كلما اتجهنا إلى نهاية إمامة الإمام العسكري عليه السلام فإن هذه الغربة تزداد. إن دائرة نفوذ الأئمة واسعة دائرة الشيعة في زمان هؤلاء الأئمة الثلاثة إذا ما قورنت بزمن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام فإنها ازدادت 10 أضعاف، وهذا شيء عجيب. ولعل سبب في أنهم قد وضعوا تحت هذه الضغوط والتضييق هو هذا الموضوع. فبعد توجه الإمام الرضا عليه السلام إلى طرف إيران ومجيئه إلى خراسان، فإن من الأمور التي حدثت هو هذا الأمر. لعل هذا الأمر كان في أصل حسابات الإمام الثامن عليه السلام، وقبله كان الشيعة منتشرين في كل الأماكن، لكنهم لم يكونوا على اتصال ببعضهم البعض، وكانوا آيسين وليس لديهم أي تطلع نحو المستقبل أو رجاء أو تفاؤل. وكانت سلطة حكومة الخلفاء في كل الأماكن، وكان قبل المأمون هارون مع قدرته الفرعونية. وعندما جاء الإمام عليه السلام إلى طرف خراسان وعبر هذا المسير، ظهرت شخصية أمام الناس هي تجل للعلم والعظمة والصدق والنورانية، وما كان الناس قد شاهدوا مثل هذه الشخصية من قبل. فكم كان عدد الشيعة الذين كان بإمكانهم قبل هذا أن يمروا من خراسان إلى المدينة ليروا الإمام الصادق عليه السلام؟ ولكن في هذا المسير الطويل شاهد الجميع هذا الإمام عن قرب، وكان شيئا عجيبا مدهشا، وكأن المرأة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الهيبة والعظمة المعنوية والعزة والأخلاق والتقوى والنورانية والعلم الوسيع أحدثت هزة، فمهما سئل وأي شيء طلب منه كان الأمر بيده، وهو الشيء الذي ما كان الناس ليروه من قبل. وصل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان ومارو، وكانت مارو هي مركز تركمانستان الحالية. وبعد سنة أو سنتين استشهد الإمام عليه السلام وفجع الناس، وقد كان مجيء الإمام عليه السلام وهو المظهر لتجليات أشياء لم يسمع بها الناس ولم يروها من قبل، وكذلك شهادته التي أدت إلى فاجعة كبيرة، فقد جعل مجيء الإمام عليه السلام أجواء هذه المناطق أجواء شيعية. لا يعني ذلك أن الجميع أصبحوا شيعة، لكنهم أصبحوا محبين لأهل البيت، ففي هذا الجو انكب الشيعة على العمل. أنتم ترون كيف أنه وفجأة تظهر إقامة الأشعريين في قم. فلماذا جاءوا؟ فالأشعريون عرب، لقد نهضوا وجاءوا إلى قم وبسطوا فسطاط الحديث والمعارف الإسلامية في هذه المدينة وأسسوا مركزا فيها، وكذلك نجد في الري من هم من أمثال الكليني، فشخص مثل الكليني لا يترعرع إلا في بيئة شيعية وبيئة اعتقادية، حتى يصبح هذا الشاب الكليني بتلك الخصوصيات. وفيما بعد أيضا، حينما استمرت هذه الحركة، أنتم ترون الشيخ الصدوق كيف أنه يسافر إلى هرات وخراسان وأماكن أخرى ويبدأ بجمع أحاديث الشيعة، فهذا أمر مهم جدا. فماذا يفعل محدثو الشيعة في خراسان، وماذا يفعلون في سمرقند؟ من يوجد في سمرقند؟ إنه الشيخ العياش السمرقندي، هو الذي قيل بشأنه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم، كما ورد في كلمات الشيخ الكشي، والكشي نفسه سمرقندي. لهذا فإن حركة الإمام الرضا عليه السلام وفيما بعد شهادته مظلوما هي التي جعلت مثل هذه الأجواء لصالح الأئمة عليهم السلام، وقد نهض الأئمة للاستفادة من هذا الأمر. فالرسائل والزيارات المتبادلة التي كانت تجري ما كانت تحدث بطريقة عادية، بل كانت كلها تجري في الخفاء، وإلا لو كانت علنية لكانوا يقبضون على أصحابها ويقطعون أيديهم وأرجلهم. فهل على سبيل المثال يمكن مع مثل هذا العنف والقمع الذي مارسه المتوكل ومنع فيه زيارة كربلاء أن تصل أسئلة الناس إلى الإمام عليه السلام بسهولة ثم ترجع إليهم الإجابات؟ أو أن ترسل الحقوق الشرعية إلى الإمام عليه السلام ثم يصلهم منه الإيصالات؟ فكل هذا دليل على وجود شبكة إعلامية وتعليمية عظيمة لهؤلاء الأئمة العظماء الثلاثة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
المصطفى وأضاء الكون وأضاء الكون بوجهه الوفاء وجده خير الأنام خير الأنام خير الأنام وسيد الشفعاء
الله الله
عليه مذاهب الأبرار